أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يأمر نبيه إبراهيم في هذه الآيات بقوله وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذه الآية فيها الحج وأذن في الناس بالحج نادي الناس وادعوهم للحج فإنك إن دعوتهم يأتوك على الطريقة التي يأتي بها الإنسان إذا دعي إما على راحلة راكب وإما راجل وهنا الحج ما شروط وجوب الحج وهل هو واجب على الفور أو على التراخي وما أركان الحج وما واجبات الحج وما محظورات الإحرام وما مبطلات الحج وما سنن وأنداب الحج هذه الأمور يتحتم علينا قبل أن ندخل في النسك أن نعلمها يا أحبتي يجب علينا أن نتعاون على البر ومن البر أن نفهم أن الإنسان لا أراد أن يقوم بالحج أو بالعمرة لا بد من أحد أمرين الذي يريد أن يقوم بحج أو عمرة لا بد أن يتصف بأحد أمرين الأمر الأول أن يأخذ هذا الباب ويدرسه أركان الحج 4 محظورات 7 واجبات 7 على الخلاف الموجود إذن يتعلم ويمارس الحج بعد أن يتعلم هذه الشعيرة إذا لم يكن لا مقدرة له على التعلم إما لأنه لا يقرأ أو لا يكتب أو أنه عنده ضعف في الفهم والاستيعاب فإنه يتحتم عليه أن يصحب شيخا عارفا في أيام الحج. إذن لا بد لمن يريد أن يمارس الحج أن يصحب شيخا عارفا بالحج. أول ما يبدأ ينوي الحج يبحث عن شخص عالم يقول له أنا أريدك 5 أيام أو يريدك 24 ساعة إن كان يريد العمرة، وإذا كان يريد الحج 5 أيام 6 أيام أسبوع تجلس معي لا تفارقني، فيعلمه ويذهب معه فيأتي بالحج صحيح فيأخذ 100% فيش في الحج. كثير من الناس يصرف مال ويصرف وقت ويصرف تعب مجهود، مال في التذاكر ومال في التأشيرات ومال في النفقة ومال في الذهاب من مكة والمدينة، وبعدين يطلع كل شيء ناقص، لا يعرف أركان الحج، يطوف بالبيت طواف واحد، الطواف لا يكون إلا 7 مرات، تطوف 1 2 3 لا يجزي، يسعى بين الصفا والمروة 2 مرات اليمين 1 واليسار 1 ويروح ويتحلل، يرمي الجمرة من مسافة 200 متر ولا تأتي الحصى في محلها فلا يكون رمى، ينزل في مزدلفة في محل خارج عن مزدلفة في مينا ويبيت في مزدلفة خارج عن مزدلفة، لأنه ما تعلم أن هذه الأمور لا يبيت ليلة 10 إلا فيش مزدلفة، لا بد من يحط الرحل داخل مزدلفة، ولا بد أن يقف في خلال من بعد زوال الشمس الظهر يوم 9 إلى طلوع الفجر أن يدخل عرفة، إذا لم يدخل عرفة في هذا الوقت في خلال 24 ساعة لا حج له، ولذلك قال الحج وإيش عرفة. إذا انتهت 24 ساعة ما دخل عرفة حجه ما له حج، يتحلل بعمرة ويحج من قبل. إذا يجب علينا أن نبين لإخواننا أنهم لا يأتوا للحج إلا بعد أن يتعلموا ما لا أحكام الحج حتى يأخذوا الأجر في عملهم. الحج من شروطه العقل والإسلام، العقل والإسلام هذا ليكون الحج صحيح، والبلوغ والحرية هذا لا يلزم للحج الفرض لكن يقبل من حج النفل. إذن الإسلام والعقل هذا أصلا لا يقبل الحج إلا بالإسلام، وإيش؟ لأن الذي لا عقل له لا يتوجه له التكليف. أما الصبي والعبد هذان لا يجب عليهم الحج، فإذا حجا قبل منهم ولا يسقط عن حج الفرض عن الصيرورة. ثم الزاد والراحلة. إذن الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والزاد والراحلة، هذا إذا كمل عند الإنسان يجب عليه الحج، فإذا أداه يقبل منه ويسقط ما لا الفرض. الذي عليه دين يتحلل من أصحاب الديون أو يقضي الدين، إذا كان له قادر يقضي الدين، فإذا لم يكن قادرا يطلب من أهل الديون أنه يريد أن يذهب للحج بقدر من المال ويقدم الحج، ويدعو في هذه المواقف أن الله يقضي دينه، فإن أخر الحج إلى قضاء الدين هذا أتم، لأن الإنسان قبل أن يدخل في الحج يعد نفسه ليقبل الحج، لأن الحج المبرور ليس كغيره، الذي يحج لا يبقى عليه ذنب. الحج المبرور ليس له جزاء، من حج ولم يرفث ولم يفسق خلاص يطلع كأنه يوم ولاده من الذنوب ما عليه ذنب. ولذلك آية البقرة فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور، على اختيار ابن مسعود لمن اتقى، قال لمن اتقى هذا لأن ذنبه مغفور، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لأنه غفر ذنبه، ومن تأخر فلا إثم عليه لأنه غفر ذنبه. هذا القول أقوى من القول الثاني في الآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره. والقول الأول أرجح لأمرين. الأمر الأول لأن التأخر ما فيه إثم ولا هو مظن للإثم، وإنما هو مظن ليش؟ للأجر. الأمر الثاني قوله بعدها لمن اتقى، فهذا هو بيان الحج المبرور. فلذلك هذه الفريضة فريضة عظيمة ونفعها للمسلمين عظيم وفيها مجهود كبير، ولذلك رحمة بنا لم يجيبها ربنا في العمر إلا مرة واحدة. الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي ووقوف عرفة عند المالكية ليلة الأضحى وطواف الإفاضة والطواف الرادف، هذه الأربعة لا يصح الحج إلا بالقيام بها. الذي لم يدخل في الإحرام ما له حج، إنما الأعمال بالنيات. لكن لبس الإحرام نية والغسل نية، كونك تلبس الإحرام وتذهب للميقات هذه نية، نية للحج. أما الذي لا يدخل في الإحرام هذا لا حج له حتى يدخل في الإحرام أو لا يدخل في العمرة، والنية هو ما يكون في القلب، أما النطق بالنية خلاف السنة. إلا أن في الحج يمكن الإنسان يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، الأنساك ثلاثة، نسك يسمى الإفراد ونسك يسمى القران ونسك يسمى التمتع، وكل من القران والتمتع يسمى تمتعا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، وأهل مكة لا يلزمهم التمتع، فإذا الواحد منهم تمتع لا يلزمه دم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، لأن هذا الذبح لأهل مكة، فمن في مكة لا يلزم به، من هو من سكان مكة لا يلزم به، لأن هذا المقصود به إكرام أهل مكة ومساعدتهم على البقاء في هذا المكان. نعم. فإذا وتزيد المرأة عند الجمهور شرطا سادسا وهو المحرم، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنهما. أما مالك والشافعي فقال إن الحج إذا كانت صيرورة أي واجبة فإن المرأة يرخص لها في الحج مع الرفقة المأمونة، مع الرفقة المأمونة. أما مالك فلا يحضرني دليله، وأما الشافعي فاستدل بقوله يأتي على الناس زمان تذهب الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف إلا الله والذيب على غنمها. فاستدل الشافعي بهذا الحديث أنه إذا كانت المرأة لا تخاف لا مانع من أن تسافر بمفردها، لأن إذا كانت آمنة لها أن تسافر، إذن يحضر عليها السفر إذا لم تأمن. فإذا كانت في سفرية أمنة يجوز. والإمام أحمد وأبو حنيفة قالوا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. والرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كتبت في الغزو وزوجتي ذهبت إلى الحج قال انطلق واذهب مع امرأتك صلوات الله وسلامه عليه. فلا ينبغي للنساء أن يسافرن إلا مع ذي محرم، ولذلك ينبغي لها أن تبحث عن محرم، فإن لم تجده وكانت قادرة تؤاجر من أقربائها، تعطيه ثمن الحج وتعطيه جعل ليذهب معها. فإن لم تجد، الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، فالذي لا يستطيع لا يلزمه الحج. إذن الأولى أن المرأة المسلمة لا تذهب إلى الحج إلا مع ذي محرم، زوج أو ابن أو أب أو المحارم السبعة، الأب أو الابن والأخ والعم والخال وابن الأخت وابن الأخ، هذه السبعة. أما واحد يعرفه أو قريبها غير محرم لا، أخو زوجها لا. ولذلك ينبغي أن يحذر من الأقارب غير المحارم أكثر من الأبعد. الأقارب غير المحارم هذا يحذر منهم ولا يدخل ويبعد عنهم، لأنه قال له أرأيت الحم ماذا قال؟ قال الحم الموت. قال العلماء هذا من إعجاز النبوة، قالوا الموت لأنه إما أن زوج المرأة يرى من قريبه ما لا يسره مع زوجه، الرضاعة خلاص قلنا الرضاعة مثل أخوها ما هي مشكلة، المحارم ما في مشكلة. نعم، قصدي غير المحارم. قالوا الحم الموت، قالوا لأن الزوجة زوجة الأخ أو القريب إذا رآها في أمر لا يسر مع قريبه إما أن يطلقها فتموت موتا معنويا، أو عياذا بالله يثبت عليها أمر لا يجوز وهي محصنة فتقتل فتموت موتا حقيقيا. إذن الحم الموت إما موتا حقيقيا بأنه يقع بينه وبينها ما لا ينبغي وهي محصنة فيكون الرجم، أو يرى زوجها من قريبه ما لا يسر فيطلقها فتبقى بدون زوج وبدون عائل فتموت موتا معنويا، وهذا من إعجاز النبوة. قال الحم الموت، قال إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. لذلك الإنسان يتحصن بالزواج بالعفاف، يعني وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ثم وعد والله لا يخلف الميعاد إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولذلك ينبغي لنا أن نبادر بمن بلغ من أبنائنا وإخواننا ولمن صار مطيقا الزواج من بناتنا وأخواتنا ومولياتنا، ينبغي أن نبادر بالزواج عفة. وأولاد يأتوا لتزوج وهو صغير، والبعد عما لا عن الريب. أما الذي يقول لا حتى نتخرج وحتى نفعل نفعل، يا أخي أنت في أيام الطلب هل تضمن نفسك؟ من ألا تقع في الفاحشة. وأي امرأة يأتيها من يرضى دينه وأمانته فلتزوج، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أما الذي يمنع مولياته من الزواج ليستفيد من مالها فهذا أمر شنيع وعمل فظيع، وصاحبه معرض للعقوبة. وأقل من يدعو عليه بنات التي منعهن من الزواج يدعين عليه ليل ونهار، الواحدة منهن تستحي. لذلك من يفعل هذا ولايته ساقطة شرعا. من يمنع مولياته من الزواج ليستفيد من مالها أو وظيفتها ولايته ساقطة. لو بنته أو أخته ذهبت للقاضي سرا وقالت له إن أبي جاءه الكفء ومنعني منه للاستفادة من مالي، القاضي ينادي ويقول له زوج، فإذا لم يزوج يسقط ولايته ويزوجها الأبعد، فإن لم يفعل يزوجها القاضي بنفسه، لأن هؤلاء سقطت ولايتهم بالظلم. الإسلام لا يقبل الظلم، هذا دين رائع الإسلام. ولذلك الله جعل للزوج درجة على الزوجة، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون. لكن إذا قام بما شرع الله له من الوعظ والهجر والضرب الغير مبرح ولم ينفع، خلاص الدرجة زالت، أصبحت أنت وهي سواء. قال وعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن لم ينفع هذا فالقضية تختلف، تبقى أنت والزوجة فرسي رهان، فابعثوا حكما من أهله وحكما. شوف أصبحتوا مستويين الآن، خلاص استوت الرؤوس، لأن القضية ما هي منها، القضية منكم جميعا أو منك أنت. الإسلام دين عجيب. ولما بين أن الله تعالى أعطى للرجل أمورا ونزع أمورا من المرأة، نهى المرأة أن تتعرض لشرع الله لكي لا تقع في الهلكة، وفتح لها باب العز وباب الرفعة وباب أن تري أن يعطيها الله ما تريد. فقال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. بعدين قال واسألوا الله من فضله. تقول المرأة مسكينة، الرجل يتزوج أربعة وهي ما تتزوج إلا واحد، كيف هذا؟ الولد ينسب له ولا ينسب لها، الطلاق بيده وهي ليس بيدها، هذا اعتراض على الله، هذا خطر. ولذلك هذا باب للوقوع في المعاصي، والذي يعترض على الله يهلك، لا يسأل عما يفعل، أمره إذا أراد شيئا. لكن لكم باب مفتوح، اسألوا الله اللي تريد والله يعطيكم إياه، ادعوني واسألوا الله من فضله. ما أجمل هذا الدين، والله نحن في حاجة إلى أن نصحب هذا الكتاب، نحن في حاجة أن نصحب كتابنا هذا، ضروري من صحبته، وأن نحل مشاكلنا منه، وأن نعتز به ونرتفع به، وأن نستنير به، وأن نتجمل به، وأن ننقذ البشرية بهذا الدين. والله هذه الأمة والله مقصرة، العالم في حاجة إلينا، العالم في حاجة إلى الإسلام، في حاجة إلى أن تحكم هذه الأمم بشرع الله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. فلذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نجتهد وإلى أن ننقذ العالم، وبعد وقبل ذلك نعمل صلح معنا مع أنفسنا ومع ديننا. أول شيء نصطلح مع ديننا، لا يكون أحدنا يتكلم بالدين ويذبح الدين، ما يصلح هذا. فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحرب، هذا لا ينبغي. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن يجب علينا أن نعطي الوقت لنعلم فروض العين، ونعلم أن العبادات التي شرعت لا تقبل إلا إذا أديت على الشريعة الطريقة التي شرعها الله. هذا لازم، هذا متحتم أن نشيعه بيننا. العبادة التي شرعها الله وبالأخص فروض العين لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة التي شرعت. تعلمون أن العمل لا بد لصاحبه أن يكون مؤمنا، ولا بد أن يكون مخلصا، ولا بد أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور. كم من إنسان يذهب إلى الحج ويرجع وما حج، كما أن كثير من المسلمين يأتي لهذا المسجد وبدل من أن يجلس يقرأ القرآن ويستغفر ويصلي يجلس مع صديقه يتكلم في أمور لا علاقة لها بالدين. فلان عمل صفقة، وفلان جاء من سفره، وفلان عنده أولاد، وفلان بنى بيت، وفلان عنده مزرعة. هذا ما يقال في المسجد، هذا قوله في المسجد خلاف الأولى، خلاف الأولى. قال له إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. لكن قال العلماء الأمور التي لها جانب يتعلق بالدين رخص بالمسجد فيها. عقد النكاح، يعني عقد الألوية للجهاد، الصلح، الأمور التي ما تكون متمحضة للدنيا. أما الأمور المتمحضة للدنيا لا. ولذلك قال من نشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله، هذا تعزيل لا ردها الله عليك. ولا ينبغي البيع في المسجد ولا الشراء. فينبغي أن إذا دخلنا المسجد أن نتأدب بالآداب. الواحد يدخل في الروضة ويصلي ويقطع الصف، يمر يعني أمام يمكن 100 واحد، ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال 40 يوما، قال أبيت. 40 سنة أبيت. 40 شهرا أبيت. فلذلك يا أحبة لا ينبغي للمسلم أن يمر أمام المصلي إلا إذا كان مضطرا ولم يجد طريقا، أو كان هذا المصلي صلى في طريق الناس. ولذلك قالوا وأثم مار له مندوحة، وأثم مار بين يدي المصلي له طريق آخر. أما إذا لم تجد طريق فالدين يسر. وأثم مصلي تعرض، واحد يروح للباب ويجلس عنده هذا أثم. وإذا كان الإنسان مضطر ما جعل علينا في الدين من حرج. إذا جاء الاضطرار أبواب الأمام مفتحة، ديننا دين رائع. لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. ولذلك المرور بين يدي المصلي ما هو سهل. وأشد من هذا أن يأتي المسلم يوم الجمعة بعد أن يأتي الإمام ويسلم على المنبر ويروح يتخطى الصفوف، يتخطى الصفوف. يا أخي من يريد الصف الأول يأتي مبكرا. ولذلك من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا هذا التشجيع على التبكير. أما تأتي متأخر وتدعس على الناس، واحد يأتي ويجد إخوانه جالسين يروح يجلس عليهم، واحد ما يجلس على إخوانه. إذا حصل فرجة يقول لهم لو تسمحوا، إذا ما سمحوا ما يروح يجلس ويغصب نفسه على الناس ويأذيهم. المسلم لا يأذي إخوانه. بعدين هو يكون غاصب، بعض الناس لما تأتيه هو يروح عن المحل عنك، فأنت غصبت محله. وكذلك لا ينبغي لنا أن نأخذ سجادة أو كرسي ونضعه في الصف الأول، لا، الصف الأول يمسكه الإنسان بنفسه، تروح للصف الأول تجلس. أما تأتي وتحط سجادة وتروح لبيتك وتنام وتعمل شاهي وتقضي لبيتك وترجع، لا، هذا المحل لمن جاء أول. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ له أن يضع محل ويتوضأ ويأتي. نعم، إذا راح للوضوء وراح لشيء لازم له منه يرجع هو أحق بمحله. أما راح لأمور دنياه ويقضي حاجاته الدنيوية ويرجع ليس محله. وينبغي الحقيقة أن ننصف بعض، ولا يؤمن أحدنا إلا إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه. والله إن هذا الحديث مخيف، مخيف. أنس: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، إذن أيوة، فالمحرم ضروري للمرأة، والحج المبرور يكفر كل شيء، لا يبقى على الإنسان ذنب. وبعضهم قال إلا الدين، وبعضهم قال الدين يكفره. ليشهدوا منافع لهم، تكلمنا أشرنا عليه، وهذه المنافع دينية ودنيوية، من المال والعلم والعلاج والتجارة، ومن غفران الذنوب ورفع الدرجات، منافع دينية ودنيوية لا تنتهي. واذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام الذبح، لقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. ولا تذبح الإبل إلا إذا كانت لها 5 سنوات، والبقر لها 2 سنين، والمعز لها 1 سنة، والضأن لها 1.5 سنة فما فوق. اللي أقل من هذا لا يضحى به، لا يجزئ في الأضحية ولا يجزئ في الهدي. ولا بد أن تكون تنقي، ما تكون هزيلة، ولا تكون عرجاء ولا عمياء ولا عجفاء ولا قرناء. يهديكم الله أصلح بالكم، لأن الله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وبين في الآيات القادمة أن البدن من شعائر الله، وقال ذلك ومن يعظم، فاستثمانها، فاستغلاء أثمانها واستثمانها، ذلك من شعائر الله، أن يكون ثمنها غالي وأن يكون سنامها كبير وسمينة. فذلك لا يأخذ بعض الناس يأتي للحج ويدفع هدي هزيل، هذا لا يجزي، الذي لا ينقي لا يجزي. ذلك ينبغي أن يدفع شيء يكون يجزي، يعني في الغالب يدفع رسوم لا تجزي، ينبغي يدفع رسوم أو يشتري لنفسه ويذبح. نعم، ويأكل ويعطي للناس إذا لم يكن هذا بدل نذر أو بدل يعني شيء أتلفه من غير أن يقصد، قطع شجرة في الحرم أو قتل صيد من غير أن يتعمد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولذلك هذا لا يأكل منه النذر وجزاء الصيد وفدية الأذى، والباقي يأكل منه. نعم. والفقهاء مختلفون في هذا، فكل من هذا الأمر للإباحة للإرشاد والامتنان، والأمر يأتي للوجوب ويأتي للندب ويأتي بعد الحظر فيعود إلى ما كان عليه، كما قال وإذا حللتم فالاصطياد قبل التحريم كان حلالا فلما حل الحرام باح، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. البيع قبل الأذان كان حلال فلما أذن حرم، فلما انتهت الصلاة عاد إلى ما كان عليه قبل هذا. نعم. وأطعموا البائس. البائس هو الإنسان الذي يعني ضعيف، عنده مشكل، زمن، عاجز، يعني لا يستطيع أن يشتغل، لا يستطيع أن يقوم بأموره، إما لزمانة أو لضعف جسم أو لضعف في الجملة في الإرادة أو في التصرف. الفقير الذي لا يجد ما يكفيه، الزمن الفقير، والفقير كامل يطعم من هذا. نعم. ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، قراءتان سبعيتان. نعم. ثم ليقضوا، ثم ليقضوا، بعد ثم. نعم. تفثهم، التفث هو الوسخ، الشعر والوسخ والأظافر وما يكون من الشعر في داخل الإنسان المطلوب بإزالته. نعم. وقص الشارب وحلق الرأس وتقصيره وقص الأظافر والتحميم، إزالة ما فيه من الوسخ الذي كان لا يستطيع أن يزيله لأنه ممنوع من الطيب ومن الأمور التي تجمل الإنسان في أيام الاتصاف بالإحرام. ثم ليقضوا، أي ليقضوا ما فاتهم من هذه الأمور بعد أن يحلوا من إيش، من الإحرام. طبعا تعلمون أن الإحلال تحلل أصغر وتحلل أكبر في الحج، فالتحلل الأصغر يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد وبالتقصير أو الحلق، أو برمي جمرة العقبة والطواف، طواف الإفاضة، باثنين من ثلاثة. أما المالكية عندهم برمي جمرة العقبة على الخلاف. ثم يحل له كل شيء إلا النساء، وقيل إلا النساء والصيد. نعم. والذي يظهر أنه بالتحلل الأصغر يحل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة إذا كان متمتعا أو قارئ أو لم يسعى، أو قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم، خلاص تحلل التحلل الأكبر، ويجلس ثلاثة أيام في ميناء. يوم الأول يرمي بعد طلوع الشمس، واليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الزوال، واليوم الثالث عشر إن أراد التعجل فيتعجل قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. وهذه أمور فيها كتب كثيرة وتآليف في الحج، والناس في حاجة إليها، ومسائل الحج لا تنتهي، فينبغي لمن يريد الحج أن يتعلم هذا الباب ويتقنه، أو يصحب عالما به حتى يكون حجه صحيحا. وينبغي أن نبلغ هذا لإخواننا، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يدخل في طاعة إلا بعد أن يعلم حكمها. نعم. وليوفوا نذورهم، قيل وليوفوا نذورهم
بما نذروه من ذبح أو هدي. وقيل النذور هي نفس الحد، لأنه كأنه واجب عليهم، والنذر واجب وهذه واجب، وليوفوا حجهم فليقفوا بعرفة وبمزدلفة وليرموا الجمار وليذبحوا هديهم، وما ألزموا به أنفسهم من الدخول في الحج يقومون به، أو ما نذروه على أنفسهم في ذلك يتمه ولا ينقصوا منه شيئا. وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا عند الجميع طواف الإفاضة، وهو ركن بلا خلاف. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الباقيات الصالحات؟ الباقيات هي الأعمال الصالحة التي تبقى، والصالحات هي الأفعال الصالحة، ويدخل فيها دخول أولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، ويدخل فيها الصلاة والصوم والصدقة وذكر الله والاستغفار وبرور الوالدين وغض البصر، كل عمل يبقى للإنسان صالح من الباقيات الصالحات، لكن هذا أكثر ما يقولون. نعم. هل هناك دليل يدل على أن الرجل الصالح الذي لقيه نبي الله موسى ورعى عنده الغنم وتزوج إحدى ابنته على أنه ليس نبي الله شعيبا، مع أن الله يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا؟ على كل حال المسألة فيها خلاف. أيوة، فمن الناس من يقول هذا شعيب غير، لأن شعيب كان متقدما على موسى، ومنهم من يقول هو، والله أعلم. نعم، خلاف، قالوا مراجعة. نعم. من حج من المال حرام عياذا بالله ترك طواف إفاضة، أعوذ بالله. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا طيبا. من يريد أن يحج يبحث عن مال حلال، يشتغل بيده، يؤاجر ويحمل، يكون حمال، إذا كان ماله مشبوه يروح للسوق ويحمل حتى يحصل شيء يحج به، أو يزرع، أو يعمل شيء بعيد عن الشبهة. نرجو الله أن يتوب علينا، اللهم تب علينا. أحد الإخوان يقول طلق زوجه وهي عنده في بيته ويريد أن يراجعها ولا يريد أن يخبر أهلها، خلاص راجعها، وإذا أتيتها فهي مراجعة. من طلق زوجه وجامعها فذلك مراجعة. أيوة، ولو لم يراجعها فهذه مراجعة. ويمكن أن تشهد اثنين من إخوانك في البيت أني طلقت زوجي وراجعتها ولا تخبر أهلها، والمراجعة بيدك، ما دامت لم تخرج العدة هي تخرج من العدة فهي زوجك. نعم. من قام في وقت السلام في موضع السلام للصلاة فالمرور بين يديه يجوز أم لا؟ إذا قطع، إذا سلم يمكن يمر بين يديه لا يضر، لكن ينتظره حتى يسلم. المرور في المطاف في الكعبة يجوز أم لا؟ هذا من الضروري، لأنه إذا كان الناس يصلون جنب الطواف إذا ما طاف الناس يتعطلوا، ولذلك كل أمور تقدر بقدرها. إن كنت في مكة وواحد يمر، إذا حاولت لا تجد طريق لا تمر أمامه فعلها، فإن لم تجد مالك مندوحة إلا تمر فلا شيء عليك. يقول ما علاج ضعف الإيمان وما الحل في من يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع؟ توب ولو فعلت 1000 مرة، كل ما فعلت معصية تتوب الله يتوب عليك، تفعلها مرة أخرى وتتوب الله يتوب عليك. لكن الله لا يخفى عليه من يتوب ومن يلعب، لأن الذي في القلوب يعلمه الله. فأنت إذا تبت يتوب عليك، تفعل مرة أخرى وتتوب يتوب عليك. أي إنسان يفعل ذنب ويتوب الله يتوب عليه، لكن يقول أنا توب وهو ما هو تائب، هذا لا يخفى على الله. أما علاج ضعف الإيمان، أول شيء كثرة الذكر، لا يزال لسانك رطبا، إيش؟ لا إله إلا الله، الحمد لله، استغفر الله، الله أكبر، ثم الدعاء، ثم الصدقة، ثم صحبة الأخيار.